نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي فالكل فيه.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير. أحييكم وأجدد الترحيب بكم على حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الذي أصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يا ضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب بي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين،
حياكم الله جميعا. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. أنتم مدعوون أيها الأخوة والأخوات التواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أخذ مجموعة من المتصلين والمتصلات. أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سعد.
أحسن الله عليكم جميعا.
السؤال
الأول شيخ، أنا أحد الأخوة يريد أن يعطي أحد أقاربه زكاة ماله، يقول ليس عنده دخل إلا الضمان، مع أنه عنده أسرة تتجاوز 15 شخص، يقول لكن هذا الرجل عنده أغنام يعني ربما تصل إلى 200 أو 300 راس، لكنه يقول ربما نصف إلى نصف العام هو أحيانا يستدين لها الأعلاف، وربما حتى العمال الذين يشتغلون عنده ربما أحيانا لما عندما سلم الإمام بعد ركعة
أكمل الركعتين الفائتتين
قام يقضي ما عليه، وعندما كبر الإمام للركعتين الثانية في صلاة التراويح عاد وأتم به في الركعتين الثانية من صلاة العشاء.
نعم، يعني لم يكمل لوحده.
لم يكمل لوحده، نعم.
طيب، بارك الله فيك،
أحسن الله عليك،
شكرا. معي الصوت عندي رنا، تفضلي.
السلام عليكم، لدي عليك ثلاثة أسئلة.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، أختي أول ما أفطرت أمس أتاها الحيض، هل تعيد احتياطا؟
أرفع صوتك يا رنا.
أختي أو أمس أول ما أفطرت أتاها الحيض.
طيب
السؤال،
السؤال الثاني،
هل 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 صومها صحيح؟
يعني الحيض أتى بعد غروب الشمس؟
لا، أول ما أفطرت مع الأكل.
يعني أول ما أفطرت بعد غروب الشمس مباشرة؟
نعم، بعد الأذان مباشرة.
أي نعم. طيب،
نعم.
سؤال آخر يا رنا.
نعم، هل يجوز التحصين بسورة البقرة والقرآن أثناء الحيض؟
طيب
لدي سؤال ثالث،
التحصين بالبقرة أثناء الحيض.
نعم.
طيب، ما المقصود بالتحصين بالبقرة؟
تقرأ سورة البقرة من أجل التحصين يعني.
هذا قصدك؟
نعم، من أجل الحصن،
من أجل حفظ من الشرور، يعني تقرأ سورة البقرة من أجل الحفظ من الشرور؟
نعم.
طيب،
لدي سؤال أخير.
تفضلي.
دائما بالصلاة أنا أشك بعدد الركعات، أحيانا أشعر أخاف أنه هذا وسواس فأسجد سجود سهو، لكن كثير هذا يجيني يعني.
طيب،
شكرا
يا أختي الكريمة. أبو سعيد تفضل. أم لطيفة تفضلي. أم لطيفة تفضلي، تفضل أبو سعيد. تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أبو سعيد الله يحفظك.
السؤال الأول الله يحفظك، بالنسبة لصلاة العشاء قبل الأذان بخمس دقائق خاصة في رمضان الآن،
قبل الأذان
قبل الأذان بخمس دقائق يقيم يدخل الوقت،
هذا إمام جاء مسجد يعني أو هو؟
نعم إمام مسجد. إمام مسجد.
طيب
تقصد هنا عندنا داخل المملكة باعتبار أن التقويم بعد ساعتين مغرب الشمس؟
نعم يعني ما يجي ساعتين بين المغرب والعشاء، ما يجي ساعتين.
طيب. يعني يقيم قبل ساعتين خمس دقائق،
يعني يقيم 25 دقيقة بدل ما يقيم 30 دقيقة.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر؟
نعم السؤال الثاني بالنسبة للصلاة لقامة الصلاة بعد الأذان بعشر دقائق خاصة الفجر،
نعم
هل في ذلك حرج مع أن الجماعة موجودين أغلبهم موجود؟
طيب
والسؤال الثالث بالنسبة لسؤال خارج عن الصيام،
نعم
حرق الملابس الغير مستفادة منها ملابس، هل في ذلك حرج؟
نعم
يعني لا ما يضعها في سلة الملابس الخاصة بالمساجد لكن هو يرغب في حرقها.
نعم.
طيب. هل في ذلك حرج؟
في سبب معين أو بس يعني فقط ل؟
ولا ربما في سبب يعني مرض أو ما شابه ذلك.
مرض؟
يعني
خشية انتقال مرض مثلاً؟
لا مثلاً قرأ على الشيخ وقال إنك تحرق ملابسك القديمة.
لا لكن ما يمكن استفاد منها؟
لا يستفاد منها يا شيخ، هذا اللي هذا سبب إن لعل في ذلك إهدار للمال في حقه.
لا فرق يا أخوي أبو سعيد، يعني فرق بين إنسان يقول أنا والله أخشى أنه يستخدمها أحد يعني وينتقل له مثلا
مرض
أو أنه نتيجة مرض ونتيجة رقية يعني وأرشده القارئ أنك تحرق ملابسك.
صحيح. نعم
هذا يختلف الوضع واضح.
نعم
الله يعطيك
بارك الله فيك. ابو محمد تفضل. ابو محمد معي. ابو بدر تفضل. ابو بدر معي. تفضل ابو بدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. من معي؟
ام بدر
تفضلي. حياك الله يا ام بدر.
عندي ذهب بنتي زاد لها 3 سنين، زكيت العام والزمان ما زكيته، هي لا تلبسه غير انا البسه، احنا مش شارين اللي احنا
زكاة ذهب ابنتك؟
ابن ذهب بنتي وعندي ولا لبسه، انا شاريته للبس ماني بشاريته للاذكار ولا شيء.
نعم.
وانا البسه استعمله في الزواجات وفي الافراح وفي هو هي ما لبسته عندي زاد لها 3 سنوات.
طيب
أنا لو زكيت هذا الزمان ما زكيت، هل يلحقني شيء؟
طيب
من المشايخ حد يقول زكوا وحد يقول لا يزكون، أبي أشوف له.
طيب تسمعي يا جماعة. محمد معي تفضل. تفضل يا محمد. تفضل أخي محمد.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل البقاء خرب ويجرح الصيام؟
في سؤال آخر؟ طيب تفضل يا أم أحمد من القصيم، تفضل الله يحفظك واسمعينا من سماعة الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بالنسبة بسأل الشيخ للسبع كمرات.
نعم.
أنا أتصبح طبعا قبل رمضان.
نعم.
الآن أكلها يعني على السحور يعني باعتبار أني أكون ما نمت، أو أني أتصبح يعني أكلها على الفطور سبع تمرات. سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
بالنسبة للأبر اللي هي للتجاعيد يعني بعد ظهور التجاعيد الواحد يعني إذا أبر أو شيء هل في ذلك يعني حرام؟
نعم
يعطيك العافية.
شكرا. أبو عمر. أبو عمر معي.
معك.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك ويعافيك. بغيت اسال الشيخ عن ابره الانسولين، هل اذا اخذها الصائم المريض السكر قبل الاذان بدقيقه تفطر او لا؟
هذا السؤال. وشكرا لك. قبل الاذان اي قبل اذان المغرب؟
هي قبل المغرب. نعم
نعم. طيب تسمع إجابة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة شيخ. هذا أبو عبد الملك يسأل بأن أحد المزكين عنده زكاة ويريد أن يعطيها لرجل ليس له دخل إلا الضمان الاجتماعي ولديه أكثر من 15 ولدا وعنده أغنام تقريبا قرابة 200 أو 300 رأس مع ما يتحمله من هذه الأغنام من إطعامها ودفع أجرة عمالها.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فالذي يظهر من وصف واقع هذا الرجل أنه يعتبر من المساكين، هو ليس فقيرا لأن عنده أغنام وعنده يعني ما ذكر، لكن هو مسكين لا يصل الدخل عنده إلى حد الكفاية، فيظهر الله أعلم أنه ينطبق عليه أنه مسكين. نعم. وخاصة أنه يعول أسرة كبيرة مكونة من 15 ولدا، فالذي يظهر أنه مستحق للزكاة في هذه الحالة ولا بأس أن يعطى من الزكاة.
نعم. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال آخر يقول: رجل دخل مع الإمام وهو يصلي التراويح بنية أو في صلاة التراويح بنية أن يصلي العشاء، ثم صلى ركعتين وحين سلم الإمام قام، وحين قام الإمام لأداء الركعتين الأخريين دخل معه كذلك.
كونه يصلي مع الإمام في صلاة التراويح وهو مفترض هذا لا بأس به، لأنه اتمام مفترض بمتنفل، ولا بأس به على القول الراجح كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. لكن الإشكال هو هذا التردد المتعمد في النية، يعني هو في الأول افتراض اتمام مفترض بمتنفل، قلنا أن هذه على القول الراجح لا بأس بها، ثم انتقل بعد ذلك من كونه مأموما إلى كونه منفردا، ثم الآن يريد أن يرجع من كونه منفردا إلى كونه مأموما مرة أخرى. فهذا التنقل وهذا التردد عند كثير من الفقهاء أنه لا تصح معه الصلاة. ويعني نحن إنما أجزناها كما ذكرت بناء على القول الراجح، أجزناها على الصورة الأولى وهو أن يصلي مع الإمام صلاة التراويح وهو يصلي فريضة بناء على القول الراجح، فينبغي ألا نتوسع أيضا في المسألة أكثر من ذلك. ولهذا فالذي أرى في مثل هذا أنه يعيد صلاته. نعم
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال الأخت الكريمة رنا تقول بأن أختها حين أفطرت نزل معها العذر الشرعي.
صومها صحيح لأن الدم إنما أتاها بعد غروب الشمس، فإذا كان الدم أتى بعد غروب الشمس أو وقت غروب الشمس يعني بعد سقوط قرص الشمس فصومها صحيح، أما إذا كان قبل غروب الشمس ولو بلحظة هنا يفسد صومها. والأخت السائلة الكريمة ذكرت أن الدم إنما أتى مع الإفطار مع أذان المغرب يعني بعد غروب الشمس، وعلى هذا فصومها صحيح.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل عن قراءة البقرة من أجل التحسين من المرض كما ذكرت، والمرأة عليها العذر.
أولا قراءة البقرة لأجل التحسين لا أعلم أنه ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد في فضل سورة البقرة وأن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، لكن ما ورد أنها تقرأ كل يوم ويتحصن بها، إنما الذي ورد التحصن به من سورة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب فلق وقل أعوذ برب الناس، وتكرر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات، هذا هو الذي ورد التحصين به من القرآن. وأيضا التحصينات من السنة، ومنها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، ونحو ذلك. أما قراءة سورة البقرة كل يوم بقصد التحصين فلا أعلم لهذا أصلا، إلا أن يفعل ذلك لطرد الشيطان من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. إذا كان من أجل ذلك فلا بأس، أما إذا كان من أجل تحصين الإنسان من جميع الشرور هذا يحتاج إلى دليل، هذا ورد في مثل ما ذكرت في البقاء سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي. أما سورة البقرة إذا قرأت لأجل طرد الشياطين فهذا لا بأس به، البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يقربه الشيطان. فهذا أولا توضيح مسألة التحصين. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة الحائض لسورة البقرة ولغيرها، الحائض ليست ممنوعة من قراءة القرآن على القول الراجح، فهي كغيرها، لكنها ممنوعة من مس المصحف بدون حائل فقط، فهي كالجنوب، وذلك لأنه لم يرد دليل ظاهر يدل على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه حفظ على النبي صلى الله عليه وسلم شيء في منع الحائض من قراءة القرآن لاشتهر ذلك، لأن هذا مما تدعو الحاجة إلى اشتهاره وبيانه، فإنه تحتاج إليه نصف الأمة، نصف الأمة نساء، فتحتاج الأمة إلى هذه المسألة. لو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لاشتهر ذلك كما اشتهر منعها من الصلاة ومن الصيام وأيضا من الطواف. لكن هذا لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فتبقى الحائض كغيرها على الأصل، وهي أنها تقرأ القرآن لكن من غير أن تمس المصحف مباشرة. إذا احتاجت القراءة من المصحف فتمسه من وراء حائل، كان تلبس قفازين مثلا وتقرأ في المصحف أو بغير ذلك من الحوائل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا تقول رنا بأنها تشك أحيانا وعندها شك في عدد الركعات في الصلوات، هل تلتفت إلى ذلك؟
ما دامت كثيرة الشكوك فلا تلتفت للشك في هذه الحال، لأن هذه الشكوك هي في الغالب أوهام فلا تلتفت لها، إنما الشك المعتبر عند الإنسان الذي ليس كثير الشكوك، هذا هو الذي يعمل الشك هنا ويبني على اليقين وهو الأقل. إذا لم يترجع عنده شيء يبني على اليقين وهو الأقل، أو إذا شك هل فعل هذا الشيء ولم يفعله يعتبر أنه لم يفعله، هذا إذا كان ليس بكثير الشكوك. أما كثير الشكوك فلا يلتفت لهذه الشكوك.
نعم، بارك الله فيكم وحسن إليكم. أبو سعيد يقول بأن الإمام يؤذن قبل أذان صلاة العشاء المعتمد في رمضان بخمس دقائق.
أما من حيث الوقت فالوقت قد دخل، وقت العشاء دخل، يدخل بعد تقريبا غروب الشمس بما يقارب ساعة إلى ساعة وعشر دقائق، لكن الموجود في تقويمهم القرى وهو جعل أذان العشاء بعد غروب الشمس بساعتين عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، هذا من باب التوسع على الناس وليس من باب أن وقت العشاء لا يدخل إلا بعد ساعتين، من باب التوسع. وعلى ذلك فصلاة هؤلاء الذين صلوا قبل يعني بعد مضي ساعة وخمس وخمسين دقيقة صلاتهم صحيحة وصلوا في الوقت، لكن تأتي قضية مخالفة التعليمات، تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هي حددت ساعتين، وهي تمثل ولي الأمر في هذا، ينبغي الالتزام بتعليمات الوزارة سواء في هذا أو حتى في غيره. هذا يقودنا إلى مسألة الفجر،
صلاة الفجر أذن كذلك.
الوزارة حددت الفاصل ما بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الفجر بخمس وعشرين دقيقة، ينبغي أيضا الالتزام بالتعليمات في هذا، وأيضا حدد أيضا عمت على الخطبة بأن لا يدخل بعد زوال الشمس، فينبغي أيضا الالتزام بالتعليمات في هذا. وأخطرها فيما يتعلق بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر مع اختلاف التقاويم هذا يستدعي من المسلم الاحتياط، أن يحتاط لدينه فيمسك بالنسبة للأذان مع التقويم، ويمسك ولا يصلي لا يقيم الصلاة إلا بعد ثلث ساعة حتى يتيقن أنه صلى صلاة الفجر في وقتها.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. تسأل أو يسأل أبو سعيد عن حرق الملابس من أجل أن راقيا أو قارئا أشار عليه بذلك.
حرق الملابس لا معنى له، وليس هناك علاقة بين حرق الملابس وبين الشفاء. أخشى أن يكون هذا الراقي عنده شيء من الشعوذة والدجل، لأن الراقي عندما يأمر المريض بشيء لابد أن يأمره إما بشيء قد ورد فيه النص أو بشيء على الأقل معقول المعنى. أما أن يأمره بشيء لا معنى له شرعا ولا معنى له عقلا، ما العلاقة بين حرق الملابس وشفاء هذا المريض؟ هذا يشبه كلام بعض المشعوذين الذين يطلبون اسم أم المريض أو أبو المريض
أو ذبح بعض الطيور أو
ذبح بعض الطيور، أو يطلبون أشياء لا معنى لها.
يعني طلب أشياء غير معقولة، هذه قرينة على أن هذا الذي طلب هذا الشيء عنده شيء من الشعوذة أو الجهل. ولذلك فحرق الملابس نقول يسأل الراقي ما الغرض من هذا. أما لو كان عنده مرض معدي مثلا قلنا يعني هذا سبب منطقي ومعقول، أما أنه يحرق ملابسه وليس عنده مرض معدي وبحجة أنه إذا أحرق ملابسه سيشفى، هذا كلام غير صحيح وهذا كلام لا أصل له ولا يطع هذا الراقي، وأخشى أن يكون هذا الراقي عنده شعوذة.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. بدر تقول أنا عندي ذهب ابنتي من 3 سنوات وقد اشترته لللبس وأنا أقوم بلبسه أحيانا وأزكيته سنتين وهذه أو زكيته سنة وسنتين لم أزكيه.
ما مضى أجرك على الله عز وجل. وأما بالنسبة لوجوب الزكاة فيه فأكثر أهل العلم على أن الزكاة لا تجب فيه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم، وهو منقول عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الحلي المعد للاستعمال شيء. الإمام الترمذي لا يثبت في هذا الباب شيء، والأحاديث المروية في ذلك لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، حديث المسكتين وحديث الفتخات من ورق وحديث الأوضاح كلها ضعيفة لا تثبت. والأصل فيما عد للاستعمال والقنية الأصل أنه لا تجب فيه الزكاة، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق. وعلى ذلك نقول أختي الكريمة هذا الحلي لا زكاة فيه ما دام الغرض منه الاستعمال واللبس.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. هل بخاخ الربو يجرح الصوم كما ذكر محمد؟
بخاخ الربو لا يفسد الصوم، بخاخ الربو إنما يذهب لمجاري النفس لأجل توسعات الشعب الهوائية ومجاري النفس، وقد يذهب منه جزء يسير جدا للمعدة لكنه معفون عنه لأنه أقل من ملوحة الماء التي تعلق بالريق عندما يتمضمض الصائم، عندما يتمضمض لصلاة الظهر والعصر يختلط بريقه شيء من ملوحة الماء ثم يبتلعها مع ريقه، وهذا معفون عنه بالإجماع. فما قد يذهب من بخاخ الربو إلى المعدة هو أقل من أثر ملوحة الماء المختلطة بالريق، وعلى ذلك فبخاخ الربو لا يفسد الصوم، ومثل ذلك أيضا الأكسجين أيضا لا يفسد الصوم. هذا إذا كان علاج الربو عن طريق البخاخ، لكن هناك أنواع أخرى من علاجات الربو مثل البودرة التي يكون فيها مسحوق وتوضع في الفم وتختلط بالريق ويبتلعها الصائم، هذه تفسد الصوم، هذه لها جرم ويبتلعها فتفسد الصوم. أما بخاخ الربو الذي يذهب لمجاري النفس هذا لا يفسد الصوم.
نعم بارك الله فيكم. كذلك الأكسجين التنفس يعني
كذلك الأكسجين أيضا. نعم
بارك الله فيكم. أم أحمد تسأل عن التصبح بسبع تمرات، هل في رمضان هل يكون مع السحور أو مع الإفطار الإنسان، خاصة أنه يعني قد يكون مواصل لم ينم في ليله، وهل النوم معتبر في ذلك؟
أولا حديث التصبح حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، وفي رواية من تمر العالية بالمدينة. لكن كثير من أهل العلم يرون أن هذا يشمل جميع أنواع التمر ولا يختص بتمر عجوة، إنما يشمل جميع أنواع التمر، هذا هو الأقرب، هذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وكثير من أهل العلم على هذا الرأي، وهو أن التمر فيه خاصية ولا يختص هذا بتمر عجوة وإنما يشمل جميع أنواع التمر، وقد جعل الله تعالى فيه هذه الخاصية، وهي أن من أكل 7 تمرات متصبحا بها يعني على الريق فتكون وقاية له بإذن الله عز وجل من السحر ومن السم طيلة يومه. ولله الحكمة في هذا، يعني كيف يكون التصبح بهذه 7 تمرات مانعا من السم ومن السحر الله تعالى أعلم. لكن بالنسبة لرمضان الذي يظهر أن المقصود من الحديث أكل التمرات على الريق، وعلى ذلك فتكون مع الإفطار، يعني النوم ليس له اعتبار، إنما المعتبر هو خلو المعدة وأكل هذه التمرات على الريق. فعلى هذا يمكن أن تكون في رمضان تكون على الإفطار يفطر ب7 تمرات.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. عبد العزيز معي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الشيخ أنا معلمة في دار تحفيظ، في الحفل النهائي يعني جئنا الطالبات بهدية، فأنا رفضت أخذ الهدية وأصر الطالبات إنه هي من مجموعة الطالبات مع بعضهم طالبات الفصل كامل، فبعد إلحاح الطالبات وفيهم كبيرات في السن أنا أخذت الهدية، والآن أنا في حيرة في أمري يعني طيب. هل إنه هذا الأمر جائز أم لا؟
طيب مدرسة تحفيظ رسمي حكومي أو خيري بعد في المساء؟
لا في المساء
نعم. خيري. طيب في سؤال آخر مع عبد العزيز؟
لا بس علمي إنه إحنا نأخذ مرتبات يعني من الداخل.
طيب واضح.
طيب
شكرا.
شكرا بارك الله فيك. معي أم أحمد. أم أحمد معي؟
أيوة أم أحمد.
تفضل الله يحفظك.
أنا أبغى أسأل عن كفارة الحلف. أيوة. أنا حلفت مدري شلون أطعمها.
أنت حلفتي على يمين؟
أي حلفت على يمين.
وما تم هاليمين هذا؟
ما تم اليمين، بس شلون أدفعها؟ أدفع فلوس وأدفعها طعام
طيب.
إي ولا دفعت.
طيب. إي
وما تم. أبغى شلون يعني أطعمها كذا؟
واضح واضح. أنت واضح السؤال يا أختي. شكرا. ابو خالد معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل ابو خالد.
الله منكم صالح العام.
تقبل الله من الجميع.
شيخنا البالي لدي سؤالين اكرمك الله.
تفضل الله يحفظك.
السؤال الاول، ما هي حدود اللحيه الواجب عدم الاخذ منها في الشرع؟
نعم.
السؤال الثاني شيخنا.
نعم.
معي يا شيخ.
تفضل تفضل.
السؤال الثاني أسعدك الله، بالنسبة للحكم تقصير اللحية حسب القبضة كما فعل ابن عمر، ما حكم جواز هذا الأمر؟
طيب بارك الله فيك. أبو فيصل معي تفضل. أبو فيصل معنا.
نعم معي.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو فيصل معك يا شيخ.
تفضل.
الله يحفظك. يا شيخ، معروف أنه في اختلاف في زكاة الذهب، واختلاف قراءة الفاتحة، واختلاف في أكل لحم الإبل، ولا أحد يفسق الآخر.
نعم.
ليش في صلاة الجماعة اللي ما صلى جماعة فاسق ممكن لا تقبل صلاته، وممكن إنسان غير سوي أي إلى آخر، يعني صلاة الجماعة أغلب العلماء يقولوا ده سنة، إيش معنى في هذه تقول انه هذا فاسق، وبعضهم يقول لك لا تقبل صلاته، وبعض الاشياء ما حد فسق احد.
طيب
ابشر يا ابو فيصل.
سؤال مهم نعم.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا يا ابو فيصل، تسمع اجابه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. معي متصل ام لطيفه.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نحن في الدقائق الاخيره ام لطيفه الله يحفظك. عشان
الله عافيك، انا ماني عند الشاشه، ابيك تعلمني بالسؤال.
طيب تفضل الجواب. تفضل يا اختي.
أنا عندي العذر الشرعي 12 شهر كامل.
نعم.
أيوة. سألت أنا شيخ قال لي أقعدي 15 يوم بعدين صلي.
نعم.
فأنا صليت وصمت، الحين صمت، يعني هل علي شيء أم لا؟
طيب نعم، الذي قال لك صحيح، فتوى صحيحة، بعد 15 يوم لا يعتبر حيض.
أي بس الله يحفظك يا شيخ، أنا بعد 18 يوم وقفت معي تقريبا يوم وليلة، وبعدين نزلت مرة ثانية.
نعم. لكن نزل على نفس صفات دم الحيض؟
اي نفس اللي ينزل معي.
اي نعم. اذا كنت تستطيعين، انت الان يظهر يعني من وضعك ان عندك نزيف او استحاضة، فاذا كنت إيه؟ اذا كنت تستطيعين تميزين دم الحيض بصفات معينة فتميزينه وتعملين بهذا، ومع ذلك يعتبر طهر، يعني يعتبر دم فساد، تصومي معه تصلين. اذا كنت اذا كان ما تستطيعين التمييز، تنظري اذا كان لك عاده سابقه، هل لك عاده سابقه منتظمه، كم دم كم ياتيك من يوم، فتعملين العاده السابقه.
نعم. شكرا يا ام لطيفه بارك الله فيك. هنا فضيله الشيخ الاخت الكريمه تسال عن، او ام احمد تسال عن الابر للتجاعيد، هل تفطر؟
هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من قال إنها لا تجوز، وعللوا ذلك بأن هذا فيه تغيير لخلق الله عز وجل، وقال آخرون إنها ليس فيها تغيير لخلق الله، لأنها إنما تأتي عند نقص بعض الهرمونات ونحوها، فتحصل هذه التجاعيد مع مرور الزمن، والنقص الذي الضعف الذي يعتري البدن ويعتري بعض الناس، فهي عيب طارئ، هي عيب طارئ على البشرة، ولذلك لا تأتي لجميع الناس، الذي يعتني بصحته ويعتني ببشرته لا تأتيه هذه التجاعيد. نعم. وعلى ذلك قالوا أنه يجوز، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه عيب طارئ. وعلى هذا فإذا عولج هذا العيب بمثل هذه الإبر وهذه الحقن فلا بأس به إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال الأخ الكريم يقول أبو عمر عن إبر الأنسولين قبل الأذان بدقيقة.
إبر الأنسولين لا تفطر الصائم عموما، سواء كان قبل الأذان بدقيقة أو بأكثر. إبر الأنسولين هي من الإبر العلاجية التي لا تفسد الصوم.
بارك الله فيكم. أحسن. أم عبد العزيز تسأل تقول معلمة في دار تحفيظ القرآن، وأتت الطالبات بهدية جماعية لهم.
لا بأس بهذا، لأن التعليم هنا ليس رسميا ولا يترتب عليه شهادة ولا يترتب عليه تقييم، هو تبرع، هو تبرع، لكن هي تعطى مكافأة تشجيعية لأجل أن تستمر في هذه الحلقة. وعلى ذلك فلا بأس، لأن يعني هذه المكافأة تعطى من قبل الدار، لو أعطيت أيضا مكافآت من قبل الأهالي من قبل الطالبات لا بأس بهذا، لأن هذا كله من باب تشجيع هذا المعلم للقرآن. إنما الإشكال لو كان التعليم رسميا حكوميا، هذا هو الذي يترتب عليه المحظور الشرعي وتدخل في هدايا العمال. لكن بالنسبة لتحفيظ القرآن الذي هو تبرع وخيري، فلا بأس بأن يهدى للمعلم في هذا.
نعم بارك الله فيكم. أحسن إليكم. أبو خالد يسأل عن الأخذ من اللحية وكذلك حدود هذا الأخذ وحديث القبضة.
أولا اللحية هي ما نبت على الذقن والعارضين، والأصل أنه يجب إعفاؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. فحلق اللحية محرم، وهذه المعصية يعني فيها إشكالان: الأول أنها تتكرر، والثاني أنها فيها مجاهرة، ففيها هذان الأمران، هذان مما يجعل الذنب معها أعظم، لأن الإنسان يعصي ربه في العام أكثر من 50 مرة بحلق لحيته، وأيضا فيها مجاهرة بالمعصية. ولذلك كانت العرب في الجاهلية كانت تستعيب حلق اللحية، ما في أحد في العرب كان في أيام العرب كان يحلق لحيته، كانوا يرون أن اللحية رمز للرجولة ورمز للشهامة ونحو ذلك. وكانت عائشة تقول: والذي فضل الرجال على النساء أو أكرم الرجال على النساء باللحى. لكن يعني حلق اللحى كما كان في ذلك في تلك الأزمة موجودا عند المشركين، موجودا عند المجوس، موجودا عند بعض الأمم السابقة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بإعفاء اللحى. فاللحية إذن إعفاؤها واجب وحلقها محرم. ما زاد، ما كان أقل من القبضة لا يجوز الأخذ منه. ما زاد على القبضة، إذا طالت اللحية إطالة مفرطة وزادت على القبضة، فكثير من أهل العلم يرخص في هذا. روي هذا عن ابن عمر وأبي هريرة، ولا يشدد العلماء في الأخذ فيما زاد على القبضة.
نعم بارك الله فيكم. أحسن. أبو فيصل يسأل عن اختلاف العلماء ولماذا يعتبر في قضايا معينة ولا يعتبر مثلا في كانوا أشكال عليه وجوب الصلاة جماعة مع
الله. هذا السؤال مهم وأتى في آخر الحلقة. ما عندنا وقت حقيقة طويل لكي
أنت معنا غدا فضيلة الشيخ، لعلنا نفتتح هذه
لعلنا نتكلم عن نعم نجيب عن هذا السؤال غدا إن شاء الله
تعالى. إن شاء الله يا أبو فيصل عليك تسمحنا إن شاء الله تعالى في لأنه يحتاج تفصيل وبيان هذا السؤال. ضيفي إن شاء الله سيكون معنا غدا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن تركي الخثلان في مثل هذا الوقت، وسنجيبك ونجيب الأخوة والأخوات. حتى ذلك من حين نترككم في رعاية الله حفظه، لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للفؤاد السائلين جواب، تجد الجواب يضيء دربك، والحياة مليئة